بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله. بالأمس عندي الأخ ماء مبارك من أبوظبي وأمة الله من العراق، وأيضا عندي سؤال من الإخوة الصم أو سؤالين عن طريق الزميل والبارك الله فيه. مبارك من أبوظبي بالأمس يقول: قبل يومين كنت أتسنن وفيه شيبة كان جالس على الكرسي يصلي، يقول شلته وحركته علشان يقول أنا شلت الكرسي علشان يمر من أمامي، ويعني مر شخص وقلت إيش من فضلك تحرك من اليمين اليسار وشيء من هذا القبيل. يسأل يقول: هل فعلي صحيح؟ مبارك، بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة للمصلي إذا دخل في الصلاة فإنه يحرم عليه الكلام إلا ما كان من أعمال الصلاة، ولذلك ربنا جل وعلا قال: وقوموا لله قانتين. قال زيد بن أرقم: فأمرنا بالسكوت في الصلاة، يعني ما نتكلم بحديث الدنيا، ما نقول للشخص مر من قدامي أو لا تمر مثلا، أو ودي هذا هناك أو جيب هذا من هنا، هذا كله حرام ويبطل الصلاة يا أخي مبارك، ما يجوز. جزاك الله خير، أنت نيتك طيبة وقصدك حسن وتريد أنك تخدم الشايب هذا، لكن من دون كلام. لكن لو احتجت تأشر إشارة، مثلا لو جاء شخص يمر من أمامك بينك من بينك وبين سترتك اللي هي محل السجود، تمنع بيدك من دون كلام، من دون كلام. إذا مثلا شخص رد سلم عليك وأنت في الصلاة تشير بأصبعك هكذا مثلا، إذا شخص مثلا ناداك أو طرق الباب تقول سبحان الله تسبح، أما أنك تتكلم تقول ود هذا وجب هذا وتقدم وكذا، هذا ممنوع بالصلاة. عموما الحمد لله كانت صلاتك سنة وما كانت فريضة، والسنة الأمر فيها أهون، لأن القاعدة الشرعية أنه يجوز قطع النافلة بعد الشروع فيها، يعني حتى لو تعمدت تركت النافلة ما عليك شيء، لكن عموما ما عليك شيء الآن، لا قضاء ولا إثم ولا شيء، لكن مستقبلا تنتبه وتحذر الله يرضى عليك أنك ما تتكلم في الفرض ولا في النفل، وإذا احتج شيء بالإشارة. بارك الله فيك. مبارك يقول: في واحد من الجماعة عنده حرمة أجنبية، يقول بأن قال إن طلقها، يقول الآن عايشة في البيت معه تغسل ثيابه وتطبخ له شيء من هذا القبيل، يقول ما حكم ذلك؟ أخوي مبارك بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة إذا طلقها زوجها طلقة واحدة فهي طلقة رجعية، فتبقى عنده في البيت ولا يجوز له إخراجها، والله جل وعلا يقول: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. لماذا؟ لأن المطلقة طلاق رجعي وهي طلقة واحدة، ما دام أنها في العدة فهي زوجة، تطبخ وتغسل وتتعرض لزوجها وتلبس أجمل الثياب وتطيب وتتمكياج على أساس يرجعها زوجها، على أساس يرجعها لأنها زوجة. أما إذا خرجت من العدة ولا راجعها، طلعت من العدة ولا راجعها، ما يجوز، ما يجوز أن يعني يخلو بها، ولا يجوز له أنها، ولا يجوز له أن تعيش معه. فالأخ هذا الفاضل جزاه الله خير لازم يتنبه لهذا الأمر، وكونه والله كانت زوجته هذا ما يعني أنها تستمر في كذا، إلا إذا الآن مثلا تحولت إلى عاملة واستقدمها استقدام عاملة مثلا، وصار يصرف عليها مثلا أو يعطيها راتب، هذه مسألة تخصها وتخصها هي على حسب رضاها. أما قضية والله تقول لي زوجة وعندها عيال، لا، لها حق في النفقة، ولا أولاده لهم حق في النفقة، فيجب عليه إما أن يطلع هو ولا تطلع هي، أو على حسب ما تقرر المحكمة. أما قضية أن يعيش معه في نفس البيت، هذا حقيقة منكر عظيم، هذا منكر عظيم، لازم يتنبه لهذا، ولا بد أن يعالج هذا الأمر. إما يسكن هو في ملحق أو يسكنها هي في ملحق هي وعيالها مثلا، إذا قال والله أنا أبغى أصرف عليهم وأكون قريب من عيالي، يحطها في ملحق، أو هو يطلع من البيت ويسكن في ملحق أو يسكن في بيت آخر. مبارك يقول: كنت أصلي وجاء واحد وشلني من محل إلى محل آخر وأنا أصلي، يقول ما حكم ذلك؟ مبارك نفس الشيء، الله يطول عمرك، اللي ذكرته لك قبل شوي فيما يتعلق بالصلاة والحركة، هذه للحاجة، إذا كانت الحركة للحاجة يجوز. يعني أنت الآن تصلي في مكان وواحد دفعك شوي على أساس أنه يخليك أمام سترة، أمام الجدار، أمام سارية مثلا في المسجد، حب أنه يترك مجال للناس على أساس يطلعون ما في شيء، هذه حركة في مصلحة الصلاة ولمصلحة المصلين أيضا، أن بعض الناس قد يسكر على الناس في طريقهم حينما يريدون الخروج. أما إذا كان هكذا حرك وأنت ما تدري وش السبب، صلاتك صحيحة. أما إذا حركت وأنت تعرف السبب لكن سبب غير مقنع، لا، ما يصلح أن الإنسان يتحرك بمثل هذه الصورة، فإن في الصلاة شغلا. الصلاة الإنسان إذا دخلها خلاص اشتغل بأحكامها. نعم تفضلوا. طيب عندي الأخت أمة الله من العراق بارك الله فيها، تقول يعني أصلي بعد صلاة العشاء 4 ركعات وأقرأ في كل ركعة نصف صفحة، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله زادك الله حرصا وبارك الله فيك، هذا عمل صالح وعمل طيب تؤجرين عليه، 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات 10 ركعات، تقومين بنصف صفحة بصفحة بصفحتين، كل هذا جائز الحمد لله، لأن الله تعالى قال فاقرأوا ما تيسر منه، القراءة مما تيسر من القرآن، هذا يكون بعد الفاتحة، فعلى القدر اللي تستطيعين على الحالة اللي أنت تجدينها. يعني بعض الناس يتلذذ بطول القيام، تجد ما شاء الله يحب القيام والإكثار من قراءة القرآن، يشعر بسعادة ولذة. بعض الناس يجد بأن اللذة ليست في طول القيام، في الركوع والسجود، هذا يطيل الركوع والسجود وهكذا. بعض الناس يحب أنه يصلي أكثر، يقول لا أنا أبغى أقرأ من قصار السور وأصلي أكثر، 10 20 30 ركعة مثلا، وأختم وأوتر بعد ذلك. المهم الإنسان، الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فالإنسان يشوف وين لذته وسعادته وين مصلحة قلبه، فإذا كان بطول القيام أو بكثرة القراءة هذا كله يعني ينتبه إليه. تفضلوا. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل يا فاطمة.
احنا في بيت بعيد عن مساجد، يعني ما نسمع المؤذن.
نعم.
يصلي بنا اخونا الكبير، بس اخوتي الباقين على يمينه، هل هذا يجوز؟
يصلي بكم اخوكم ها؟
ايوه، بس اخوتي 3 على يمينه واحنا وراه.
اخواتك الذكور ولا الاناث؟
لا اخو ذكور. ذكور.
اي اخوانك الذكور عن يمينه ها؟
ايوه، واحنا وامي وخواتي.
كم واحد الذكور؟ 3 ها؟
ايوه.
ان شاء الله يا فاطمه.
كان ابوي الله يرحمه من قبل كذا، هل هذا الفعل صحيح؟
ان شاء الله. سؤال اخر يا فاطمه؟ مرحبا مرحبا. عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاك الله بالخير يا شيخ.
سنور والعافيه.
والله يا شيخ انا كل ما اردت اتصل عليك يعني التوقيت كان في وقت صلاه العصر
عندنا. يلا الله يقويك.
لكن حصل خير.
يلا.
السؤال الاول يا شيخ، هل هناك تفسير لابن عباس؟
مطبوع يعني؟
اي كتاب يعني.
ان شاء الله.
السؤال الاخر، سمعت احد المفسرين قولا بان آزر هو عم ابراهيم عليه السلام وليس بأبيه، هل هذا القول صحيح او لا؟
ان شاء الله.
والسؤال الثالث، حكم اللحن في الصلاه في غير الفاتحه. جزاك الله خير.
مرحبا عبد العزيز. فيصل. فيصل من الكويت، تفضل. عليكم السلام. حياك الله يا فيصل.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، ما هي آداب الجلوس في المجالس؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل صحيح أن رفع العلم انتشار الجهل في مجلس العلماء؟
عفوا أعيد السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل صحيح أن انتشار رفع العلم وانتشار الجهل يكون بموت العلماء؟
إن شاء الله يا فيصل. مرحبا مرحبا. مريم.
مرحبا.
مرحبتين.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، بنتي ملك عليها واحد.
أي.
بعدين ما أراد الله سبحانه وتعالى أنه يتم الزواج وطلقها قبل الدخلة.
نعم.
وأبوها رد المهر كامل، بس الذهب والأشياء اللي اشتريناها على أساس الزواج البنت رفضت تأخذ منها أي شيء. أيه. الحين الذهب عندي وأبوها ما سأل عنه والبنت ما تبغاه، أنا إيش أسوي فيه؟
البنت ما تبغى الذهب؟
ما تبغى ولا شيء من جهاز الخطبة اللي خطبتها لأنها تعبت نفسيتها وكذا ورفضت كل شيء بعد الطلاق.
طيب ليش تمسكت بالذهب أول؟
ما تمسكت فيه.
ها الذهب عندك يعني؟
لا الذهب عندي وإحنا ردينا المهر كامل للرجال.
وأبوها يعرف بأن المهر يتنصف في مثل هذا الحال ولا ما يعرف؟
عفوا؟
يعني هو تعرفين المرأة إذا ملك عليها الزوج وطلقها قبل الدخول تأخذ نصف المهر، وزوجك يعرف هذا الكلام؟
إيه يعرف عند ذا لأن الرجل اللي طلقها يعني معرفة وقرابة وكذا
آه.
ويعني من باب إنه ما نبغى يعني نضيق عليه
أيه.
شاب يعني نبغى يسله إنه يتزوج غيرنا من غيرنا يعني.
والمشكلة من طرفه ولا من طرف بنتك؟
والله ما اتفقوا في الآراء وما اتفقوا في الآراء آه. فاتفقوا أنهم ينفصلون أحسن.
والذهب كم قيمته بالنسبة للفلوس اللي رجعها زوجك؟
حوالي 17 ألف شهور.
واللي رجعه؟
رجعنا المهر كامل 50
إن شاء الله يا مريم أبشري.
طيب السؤال الثاني يا شيخ
أها.
بناتي ثنتين متزوجات وذهبهم حاطين عندي يعني أحفظ لهم
إيه
زين ما يأخذون منا شيء إلا في المناسبات يلبسونه ويردونه الزكاة إذا قعد عندي علي ولا على البنات؟
إن شاء الله أبشر يا مريم
أعطيك العافية.
يعافيك. أم حيدر من ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي لك سؤالين يا
تفضلي.
السؤال لو نبي نسأل عن كفارة شهرين متتاليين
إيه؟
تاع نقول احنا لما حد الهوي تاع الحادث موت غير قصد
حادث خطأ ايوه
مفضل قمريات او
ها ان شاء الله
اللي اطمح عندي نقول احنا عمي صام بال نقول احنا الميلادي
كيف هذا السؤال الثاني يا محيدر ولا
لا قاعد في السؤال الاول
إيه خلاص انا فهمت تسالين بالاشهر القمريه والاشهر الشمسيه الميلاديه اللي تقصدين ان شاء الله تسمعي السؤال الثاني
لا اله الا الله عندنا احنا هنا في ليبيا
ايه
نقول احنا في لما في حاله وفاه
ايوه
عندنا جيران يلتموا هم يلموا في المال والوليمة
إيه؟
غير شنو يصير الطبخ في مكان العزاء
نعم
ويكونوا ملتمين معناها شنو الحكم فيه
يجتمعون يأكلون ها
إيه نطبخوا معناها ونسايروا في أهل الميت ناكلوا معناها واحد ثلاثة أربع أيام على حسب المدة
إن شاء الله يا أم حيدر
ماشي ممكن رقمك الخاص
إن شاء الله يساعدونك ما أم محفوظ من الجزائر أم محفوظ يا أم محفوظ تفضلي راحت تفضلي صديق السودان
ألو
أفا يلا يلا تفضل يا محفوظ
شكرا شكرا السلام عليكم يا
وعليكم السلام ورحمة الله
أنا عندي بنت عندها 26 سنة يعني واختر يعني الجامعة وواصلة ومسمية وتصلي لكن عندها التعطيل ولما يعني تنام تشوف هكا يعني النساء عاريات وواحد يعني تقولي واحد يكذبني مانيش عارفه لما سقسينا قالوا لنا جن الطيار يعني مانيش عارفه هذا الجن الطيار ممكن زعما تشرح لي الله يخليك
ان شاء الله يا محفوظ ان شاء الله
شكرا
اهلا وسهلا مرحبا طيب اكتفي بهذا القدر بالنسبه للاخت امه الله من العراق في سؤالها الثاني تقول قبل سنتين رحت العمره تقول يعني كنت اجهل بعض الاحكام منها ان صادف انتهاء العمره قبل صلاة الفجر أو مع صلاة الفجر صليت سنة الطواف وجعلتها سنة هي مع سنة الفجر هل هذا صحيح؟ أختي أمة الله أولا بالنسبة للعمرة صحيحة ولله الحمد العمرة صحيحة طمئني وركعتي الطواف سنة في قول الجمهور، وإن كان بعض العلماء يوجبهما، لكن الصواب بأنهما سنة والفتوى على هذا. الأمر الآخر بالنسبة لفعلك غير صحيح. لماذا؟ لأن عندنا عبادات تتداخل وعندنا عبادات لا تتداخل، فأي عبادة مقصودة لذاتها ما تتداخل، وأي عبادة مقصودة لغيرها تتداخل. مثال الآن تتداخل تحية المسجد مع سنة الفجر القبلية. لماذا؟ لأن المطلوب من المصلي أنه لا يجلس في المسجد حتى يصلي ركعتين أو صلاة منذورة أو مقضية أو سنة قبلية أو شيء. لماذا؟ لأن مقصودة لذاتها، مقصودة لغيرها وليس لذاتها. أما مسألة سنة الطواف فمقصودة لذاتها لأن تبع الطواف، وكل عبادة مفعولة على جهة التبع، على جهة التبع فإنها تستقل ولا تجمع مع غيرها. العبادات قد تتداخل بشرط أن لا تكون إحداهما مفعولة على جهة التبع، هذه تبع الطواف ولذلك ما تتداخل. عموما ما عليك الشيء والحمد لله، ومستقبلا إذا حصل تنتبهين لهذا. الإخوة الصم بعثوا أسئلة عن طريق الزميل وائل بارك الله فيه. يسأل الأخ عن النفخ في الإناء، يقول ما حكم النفخ في الإناء؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الإناء، نهى عن النفخ في الإناء، وجاء في لفظ أن يتنفس في الإناء، والتنفس هو النفخ في الإناء، ولذلك هذا من الآداب العظيمة التي جاءت الشريعة بها، وذلك أن النفخ في الإناء مما تتقذر منه النفوس وتنفر منه الطباع، ولذلك ما يصلح للإنسان أن ينفخ في الإناء سواء كان له أو لغيره، سواء كان له أو لغيره. يعني مثل هذا الإناء الأصل أني ما أنفخ فيه، وإنما أبرده إذا كان حارا بشيء طبيعي، أما أني أنفخ فيه أنا أصلا أتقذر فيما لو إذا خرج شيء من عندي أنا. يعني أي إنسان الآن لو خرج منه شيء سيتقذر، لكن ويكون أشد إذا كان الإناء مشترك، يعني مثلا بعض آنية الطعام، مثلا الشوربة، أو مثلا يعني الأشياء التي يأكلها الناس بشكل جماعي هذا أشد، أو مثلا دلال القهوة، برادات الشاي مثلا ما ينفخ فيها الإنسان، أو الطاسة أو الإناء اللي يشربون فيه ما ينفخ فيه، حتى لو وجد فيه شيء سقط فيه يزيله بملعقة، يزيل ما ينفخ فيه ليطرده عن محل الشرب. بعض العلماء قالوا إذا كان الشخص محتاج إلى هذا الشراب أو هذا الحساء، مثلا حساء مثلا شوربة ولا شيء لوحده هو لا يشترك فيه غيره وكان حارا، قالوا لا بأس، لأنه إذا نفخ فيه فهو في الغالب أنه سيعتني في قضية النفخ فيبرد لنفسه، والإنسان في مثل الحالات هذه يعني الأمر أهون عنده من أن يشرك فيه غيره، هذا إذا احتاج إلى ذلك بارك الله فيك. سؤال آخر من الإخوة الصم يسألون عن الديناصورات، يقول هل كانت قبل آدم وهل انقرضت فعلا، وهل كان خلقها قبل آدم بعد آدم؟ أخي الفاضل بالنسبة لهذا السؤال هذا حقيقة يحتاج إلى جواب طويل، لكن أولا عندنا قاعدة مهمة أن الإنسان يحرص على السؤال عن المفيد والسؤال عما يضيف للإنسان إضافات جيدة علمية شرعية ثقافية مثلا حتى أمور الدنيوية جيد، لكن لا يجعل مثل هذه القضايا هي الذي تأخذ باهتمامه ويعني يقضي معها وقت وفي النهاية ليس لها ثمرة. يعني الآن لو مثلا قلنا بأن الديناصورات قبل آدم ماذا نستفيد؟ قلنا الديناصورات بعد آدم ماذا نستفيد؟ قلنا والله الديناصورات كان شكلها كذا وكذا، ما نستفيد، هي انقرضت على من يقول يعني وجودها. الأمر الثاني الديناصورات يعني الكلام عليها كثير وروايات ويعني قصص وأشياء من هذا القبيل، هذه مسائل تحتاج إلى يعني إثبات بخبر غيبي، لأنه ما عندنا شيء ملموس الآن على أن والله هناك ديناصورات، فقد أخبار، فقد تكون هناك ديناصورات وقد لا تكون هناك ديناصورات، قد تكون هذه من جملة الخيالات من جملة الأشياء التي يتصورها بعض الناس وقد تكون حقيقة. أمر الآخر، في آيات القرآن تدل على أن هناك خلق قبل آدم. بالنسبة لآدم هو أبو البشرية، الجنس البشري الإنساني أبوهم آدم، أول مخلوق بشري هو آدم، كما أن أول مخلوق جني أو شيطاني هو إبليس، إبليس هو أبو الشياطين. الله عز وجل لما قال الملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فالملائكة أخبرت، يعني لما صار حوار بينها وبين ربها جل وعلا، قالوا أتجعل فيها، يعني في الأرض، لأن الله تعالى قال إني جاعل في الأرض، قالوا أتجعل فيها يعني في الأرض خليفة، قال جاعل في الأرض خليفة، قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فدلالة على أن هناك خلق كان يعني عنده من العدوانية ومن الشر اللي وصل في الإفساد في الأرض وكذلك سفك الدماء. فهل الديناصورات كانت موجودة مع هذا الخلق المفسد في الأرض؟ الله أعلم، قد يكون وقد لا يكون. المقصود أخي الفاضل بأن الحرص على ما هو نافع من المعلومات، يعني هو الأصل أن الإنسان يسلك هذا المسلك. فاطمة من السعودية بارك الله فيها تقول نحن في بيت بعيد عن المساجد ما نسمع الأذان، أخوي الكبير يصلي بنا، يصلي ثلاثة من إخواني عن يمينه وأمي والبنات كلهن عن من ورائه، هل هذا الفعل صحيح؟ وكان الوالد يفعل هذا الفعل. فاطمة بارك الله فيك وزادكم الله حرصا ووفقكم وهنيئا لكم هذا الحرص على هذه الصلاة، وهذه نعمة من نعم الله. للأسف الشديد بعض الناس يتحجج ويتعلل ببعد المسجد ويتخلف عن الصلاة، عن صلاة الجماعة. وعندنا قاعدة يعني شرعية، الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة. صحيح أن المسجد أفضل، لكن إن لم يتيسر الإنسان يترك الجماعة، ما يترك الجماعة، يصلي هو أخوانه وخواته وأمه وعياله مثلا. فلذلك الفضيلة المتعلقة بذات الصلاة، بذات العبادة اللي هي الجماعة، أفضل من المتعلق بمكان. يعني الواحد يقول لو رحت المسجد ستفوتني الجماعة، لكن لو صليت في البيت ممكن أسوي جماعة. لا، صلي في البيت جماعة إذا فاتتك مثلا في المسجد، هذا المعنى. الأمر الثاني، أخطأ أخاك أخت الفاضلة وأيضا الأب رحمة الله عليه حينما جعل الأولاد عن يمينه والنساء من ورائه. النساء صح وضعهن صحيح، لكن الأولاد يكونون وراءه. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرة قام جابر وجبار عن يمينه وعن يساره، فأخذهما بيده وأرجعهما خلفه عليه الصلاة والسلام، أرجعهما خلفه. ولذلك إذا صلى أخوك لوحده مع صلى ومعه واحد فقط، نعم يكون عن يمينه. إذا صلى معه اثنان فأكثر من الذكور يكونون وراءه، والنساء وراء الذكور. نبهي أخاك إلى هذه المسألة وقولي له من اليوم يعدل هذا الوضع، وما مضى إن شاء الله الصلاة صحيحة، لكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أحسن وأفضل وأكمل الهدي. ولذلك أخت الفاضلة قولي له العيال الثلاثة الله يصلحهم يصلون وراك وأنتم تصلون وراء الذكور. عبد العزيز من السعودية يقول هل هناك تفسير لابن عباس يعني موجود ومطبوع وكتاب، يعني كتاب؟ عبد العزيز بارك الله فيك، لا ما يوجد لابن عباس كتاب اسمه كتاب التفسير، ما يوجد. ابن عباس لم يصنف رضي الله عنه كتابا في التفسير، وإنما أقواله جمعت. والموجود يا أخي الفاضل والمتداول الآن في الأسواق هو مجموع أقوال ابن عباس المروية عنه بالأسانيد، بالأسانيد المصنفات، مصنفات السنة نقلت يعني تفسير ابن عباس للآيات، فذهب بعض العلماء وجمعها في كتاب واحد. فهذا لم يصنفه ابن عباس، ابن عباس كان يلقي في المسجد ولا يعرف لابن عباس كتاب، ابن عباس ما يعرف له كتاب، وإنما كان مجاهد بن جبر وسعيد بن المسيب وجمع من كبار التابعين كانوا يتلقون عنه التفسير ويعرضون عليه القرآن، فمن بعدهم أخذوا عنهم تفسير ابن عباس رضي الله عنه. عبد العزيز يقول سمعت أحد المفسرين يقول بأن آزر هو عم إبراهيم وليس والد إبراهيم. عبد العزيز بارك الله فيك، بالنسبة لقول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر الآيات، قال العلماء بأن آزر هو والد إبراهيم، وذهب فريق من أهل العلم من التفسير إلى أن آزر هو عم إبراهيم، وينقلون في هذا روايات إسرائيلية على أن آزر هو عم إبراهيم، ويقولون يجوز التعبير عن العم بالأب، يجوز التعبير عن العم بالأب. والصحيح الراجح الذي لا ينبغي قول غيره أن آزر هو والد إبراهيم، وذلك لصراحة النص القرآني وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، لأبيه آزر، فالذكر الأب هنا ظاهر وهو نص ظاهر ما يحتمل ظاهر ما يحتمل التأويل، ولا يعارض برواية إسرائيلية، نص ظاهر. وقضية أن بعض الناس يذهب إلى أن يعني كرامة لإبراهيم وصيانة لإبراهيم ما يقال والده، هذا كلام باطل، ولذلك الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، وكما قال جل وعلا يعني في نصوص كثيرة تشير إلى أن ليس بالضرورة أن يكون إذا كان بعث الله نبيا أن يكون والده صالحا، ليس بالضرورة هذا، بارك الله فيك. فالراجح نعم، أنت مثل ما ذكرت ما سمعت من المفسر صحيح موجود كقول، لكن الراجح أن آزر هو والد إبراهيم. عبد العزيز يسأل عن اللحن في الصلاة في غير الفاتحة، يقول ما حكم ذلك؟ عبد العزيز بالنسبة للحن على نوعين، لحن جلي ولحن خفي. أما اللحن الخفي فالصلاة صحيحة سواء في الفاتحة أو في غير الفاتحة، وأما اللحن الجلي ففي الفاتحة تبطل الصلاة، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، كقول القارئ مالك يوم الدين أو أنعمت عليهم مثلا، أو مثلا عدم التشديد، تشديد إياك، يقول إياك، لأن إياك الحرف الياء هو حرفان فشدد وأصبح حرفا واحدا من حيث الرسم، وإلا هو إياك نعبد وإياك نستعين. أما في غير الفاتحة ففي خلاف أخي الفاضل، فمن أهل العلم ذهب إلى أنه إذا كان يغير المعنى ويحرف المعنى فتبطل الصلاة حتى ولو كان في غير الفاتحة، مثل أن يقرأ القارئ إنما يخشى الله من عباده، إنما يخشى الله من عباد العلماء، يقرأها إنما يخشى الله فيكون الفاعل الله، يعني الله هو الذي يخشى العلماء، قالوا بأن هذا تبطل فيه الصلاة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن اللحن في غير الفاتحة أهون ولا تبطل فيه الصلاة، ولكن الصلاة تكون ناقصة. فيصل من الكويت يقول ما هي آداب الجلوس في المجالس؟ أخي الفاضل بالنسبة لآداب المجالس جاء ذكرها في القرآن والسنة، ولذلك المجالس لها آداب ولها حقوق، منها أولا أن الداخل يسلم، يسلم، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة مباركة، فالإنسان لما يدخل المجلس يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإذا قام من المجلس أيضا يسلم، فليست الثانية بأحق، ليست الأولى بأحق من الثانية، والمعنى إذا دخل يسلم وإذا قام أيضا يسلم. الأمر الثاني أن الشخص إذا دخل المجلس فيجلس حيث انتهى به المجلس، حيث انتهى به المجلس، ولا يجوز له أن يقيم أحدا ليجلس مكانه، لا يجوز له أن يقيم أحدا ليجلس مكانه، لأن هذا يحزن أخاه، والشريعة جاءت بتأليف القلوب ولم تأتي بإيغار الصدور، ولذلك ما أحد يرضى أنك تكوم من مجلسه لتجلس مكانه إلا إذا هو تبرع بذلك، مثل أن يحترم الوجيه أو الكبير أو العالم أو الشيبة مثلا يقوم عنه، هذا طيب، هذا طيب وهذا من أخلاق المسلمين، لكن إذا يأتي الشخص يقول فلان قم أنت ويجلس مكانه هذا ما يجوز، لأن هذا يؤدي إلى القضاء على مقصود الشرع من المحبة والائتلاف والاجتماع. الأمر الآخر يجب على الناس أن يعلموا بأن المجالس هذه مكتوبة عليهم، إما لهم وإما عليهم، فالله جل وعلا يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ولذلك المجالس التي يعني تكون فيها الغيبة أو النميمة أو الكذب أو شيء من المحرمات، هذا والعياذ بالله هذه مجالس شؤم ستكون على الناس ترة وحسرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني حذر من ذلك، حذر من ذلك. فالصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يجلسون في الشارع، كانت بيوتهم ضيقة، كانوا يجلسون في الطرقات، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام فاشتكوا إليه، قال يا رسول الله ما لنا من مجالسنا من بد، بيوتنا ضيقة يعني نجلس كذا. قال أما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق؟ قال بذل السلام وغض البصر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك للأسف الشديد أغلب المجالس الآن معقودة على الغيبة، نسأل الله العافية، الغالب إلا ما رحم الله عز وجل. وبعض الناس يعتقد بأن الغيبة شيء آخر غير اللي قاعد يقوله، غير اللي قاعد يسولف فيه ويقوله. الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، بل العلماء قالوا أي شيء تذكره يحزن أخاك وهو غائب لو كان حاضرا هذه غيبة، حتى لو عبت دابته ونحن نقول سيارته أو ثوبة مثلا أو مثلا أي شيء، هذه من الغيبة. فالضابط أي شيء لو كان هذا الشخص موجود وما رضي بهذا الشيء ويعني وحزن من داخله هذه غيبة والعياذ بالله. والله جل وعلا يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. الأمر الآخر المجالس هذه لا يجوز فيها إفشاء الأسرار، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال المجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة. وقال عليه الصلاة والسلام إذا حدث الرجل أخاه ثم التفت فقد خانه، والمعنى أنه يعني ينبغي إذا حصل شيء أنه ما يذاع هذا الشيء، إلا إذا كان هذا الحديث فيه ضرر على أمن الدولة، ضرر على مجموع الناس، شخص مثلا مخرب خاتل مجرم، لا هذا يجوز الإنكار عليه وإصلاحه قدر المستطاع، وإلا يبلغ عنه. أما قضية واحد مثلا فيصل، مثلا واحد عندكم في المجلس في الديوانية، ما شاء الله أنتم عندكم الديوانيات، قال والله فلان ما في خير، زين هذه الكلمة ما فيها خير يمكن تطلع بسبب غضب، بسبب انفعال، بسبب عاطفة مثلا، هذه الكلمة يحرم على الموجودين ينقلونها له، لأنه إذا نقلوها أصبحوا نمامين والجنة حرام على النمام. وهذا للأسف كثير خاصة في مجالس النساء ومجالس الرجال أيضا، فتجد مثلا والله فلان ما في خير أو فلان الله يهديه كذا، يروح بعض الناس ويستثمر هذه الكلمة استثمار خبيث وسيء، يروح ينقلها له علشان إيش؟ يولع بينهم مثل ما يقولون ويضرب هذا بهذا، وهذا من أخطر الخطر. ولذلك المجالس بالأمانة، فإذا أنت صدر من أخيك كلمة ولا شيء تستر عليه وتنصح أيضا، تقول له ما يجوز هذا الكلام وإن شاء الله أنه ما تطلع برا ومن الكلام هذا، هذا مسألة غاية في الأهمية، يعني يتنبه لها الناس. كذلك ينبغي للمجالس أن يكون فيها شيء من ذكر الله. للأسف الشديد أسألكم بالله أخواني وأخوات، سمعتم الديوانيات والمجالس والخرجات والعزب اللي يطلعون لها الناس، سمعتم واحد قال يا فلان اقرأ علينا القرآن، يوجد لكن قليل للأسف. سمعتم واحد قال استغفر الله 100 مرة، قليل للأسف. الناس الآن إذا صمت المجلس يدورون سوالف، يستدعون السوالف ويستدعون يحلبون حلب، يدورون إيش الحكايات والقصص، وبعضها مكرر ويعني الواحد سئم منها، وبعضها غيبة والعياذ بالله ونميمة. طيب يا أخي مدام أطبق الصمت على الموجود، يقول يا فلان من عيالكم ولا كذا، اقرأ علينا القرآن، اقرأ علينا سورة قاف، سورة مريم. النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يعد عليه هو عليه الصلاة 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه. كان عليه الصلاة إذا جلس يقول يا عبد الله مسعود اقرأ علي القرآن، اقرأ علي القرآن، فيقرأ ابن مسعود. وهكذا المجالس تعمر بذكر الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، نعوذ بالله، إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. وجاء في الحديث الآخر ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم ترة، يعني حسرة وندامة يوم القيامة. كل مجلس يجلسونه الناس بيأتي يوم القيامة إما لك وإما عليك، والكلام طويل فيصل يعني الوقت البرنامج ما يسمح أني أسترسل، لكن هذه أهم الأمور. فيصل يقول هل صحيح بأن رفع العلم وانتشار الجهل يكون بقبض بموت العلماء؟ صحيح. متى يكون، متى ينتشر الجهل ويرفع العلم؟ إذا ذهب العلماء. ولذلك من علامات الساعة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام أن يعني طبعا يفشو القلم ولكن ينتشر الجهل. سبحان الله، شوف القلم الآن ما في واحد إلا بجيبه قلم، هذا من علامات الساعة. الأقلام الآن في كل مكان، يفشو القلم، القلم والناس كلها تكتب الآن. هذه الأمة أمية فشل القلم. لكن تعال شوف الجهل، الجهل في العقيدة، الجهل في العبادات، الجهل في أبسط المسائل اللي كان الناس قديما اللي في الابتدائي يعرف الآن ما لا يعرفه كثير من اللي يدرسون دراسات عليا وهم في الابتدائي. مقصود بأن الناس للأسف يعني هذه علامة خطيرة أنه ينتشر الجهل. أحيانا بعض الناس يقول لك الجهل في العلم موجود والتقدم، لا، ما المقصود هذا. الجهل بالعلوم الشرعية، الجهل بالعلوم الشرعية، والعلماء هم من هم الذين ينوبون في الأمة مناب الأنبياء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. مريم من السعودية تقول بنتها ملك عليها شخص وللأسف ما حصل اتفاق بينهم، اختلفوا وما تطابقوا، تقول طلقها قبل الدخول، أبوها راح ودى المهر كامل، تقول الذهب بقي عندي، تقول البنت كرهت كل شيء من طرف هذا الزوج، وتقول أنا من جماعتنا وأقاربنا وشيء من أقارب البنت، تقول ماذا أفعل بالذهب؟ مريم الله يرضى عليك، بالنسبة لبنتك الآن طلقت قبل الدخول، وهناك أحكام للمطلقة قبل الدخول. أولا ما عليها عدة، ثانيا تتنصف المهر، تتنصف المهر فلها نصف المهر، ثالثا لا يجوز لزوجها أن يرجع إليه إلا بعقد جديد، إذا حب يرجع وافقتم أنتم أو وافقت هي لازم عقد جديد، لأن الطلاق قبل الدخول بائن بينونة صغرى. الآن أنتم قلتوا 50 المهر مع الذهب 17، هذه كم؟ 67، 67 ألف، نصف المهر لها، نصف المهر لها. يعني الذهب هذا لازم يعلم الزوج اللي كان زوج، يعلم بأن هذا حق للبنت، وبعدين البنت كونها ترفض هذا الشيء يعني ردة فعل. وتوقع بعد فترة، وأنا بذكرك يا أختي مريم تذكرين الكلام هذا، بعد فترة تقول ليتني أخذت حق مشروع لها. الآن هي عاطفتها وتعيش في يعني صدمة وشيء من هذا القبيل، تقول ما أبغى شيء منه، لا، هذا حق مشروع، الله سبحانه وتعالى شرع له هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا بيان كامل. ولذلك 17 هذه ليست نصف المهر، 17 ليست نصف المهر، فتراجعون الزوج ويرد نصف المهر. تقولي والله أنا وأبوها وهي مسامحين وراضين بالذهب، هذا الذهب لبنتك بارك الله فيك. مريم تقول عندي بنتين متزوجات وذهبهم كل عندي، ما يأخذون إلا في المناسبات، زكاة علي أم عليهم؟ لا عليهم يا أم يا أختي مريم، الزكاة مو بعليك أنت، ما شاء الله حافظة وتزكين بعد، لا، الزكاة عليهم هم إذا كان الذهب فعلا يكنز وحاطينه اللي يبيعونه بعدين. أما إذا كان لا، أصلا ما فكروا أنهم يبيعونه وإنما واضعينه فقط للبس والتحلي في المناسبات وفي الأعياد ويأخذون في هذا الوقت يزنون فيه، أنا الذي أفتي به أنه لا زكاة فيه، وهذا قول جماهير أهل العلم أنه ما في زكاة. لكن اللي يظهر يا أختي مريم أن بناتك ما يتزينون في الذهب لأزواجهم، أكيد عندهم ذهب بسيط مع الأزواج مثل بعض البنات اللي يسوون هذه الطريقة، فيظهر أن هذا الذهب كنز، يعني كون يلبسونه في الأعياد وكذا هذا يجعل المسألة فيها شيء. ولذلك إذا حطوه بهذه النية لا، لازم هم يزكون، تحسبونه سنويا عند الصايغ يوزنه ويحسبه بالقيمة السوقية، القيمة الحالية، ويطلعون البنات زكاة. أم حيدر من ليبيا تسأل عن كفارة صيام شهرين متتابعين، تقول الحساب بالشهر القمري أم بالسنة الشمسية؟ لا، بالشهر القمري أخت الفاضل، بالأشهر القمرية. فقد يصوم الإنسان يصوم 58 يوم، وقد يصوم 59 يوم، وقد يصوم 60 يوم على حسب الهلال. أم حيدر تقول في ليبيا عندنا لما يصير حالة وفاة يقوم الجيران فيطبخون مدة 3 أيام أو 4 أيام في مكان العزاء ويأكلون ويشربون. أم حيدر بارك الله فيك، بلغي هؤلاء بأن هذه الطريقة بدعة من البدع ومخالفة من المخالفات، والطريقة الشرعية أن يصنع لآل الميت طعام، يصنع لأهل البيت طعام ويؤتى لهم خاصة. أما يجتمع الجيران وطبخ ونفخ وناس ما شاء الله ويجتمعون تعالوا تغدوا تعالوا تعشوا وتعازمون فيما بينهم، هذه من النياحة، كما قال جرير بن عبد الله البجلي كنا نعد الجلوس إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة. بلغيهم بهذا وعليهم باتباع السنة والحذر من البدع، فإن البدع لا خير فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولذلك أختي الفاضلة الطريقة الشرعي يصنعون طعام في بيتهم يرسلون لأهل الميت، هذا الجيران أو بعض الجيران يتفقون مثلا يا فلان أنت اليوم الغداء عليك وأنت عليك العشاء مدة 3 أيام 2 أو 4 أيام مثلا لأهل الميت، إذا جاءهم ضيوف من خارج البلد ما في بأس أنهم يدعونهم ويأكلون، لكن الجيران والمعزين هذا لا يجوز لهم أن يمارسوا مثل هذا النوع من الأكل والطبخ والنفخ والعزائم وشيء من هذا القبيل. أم محفوظ من الجزائر تقول عندي بنت عمرها 26 سنة في الجامعة اللهم بارك وكذا، لكن للأسف بدأت ترى منامات يعني مفزعة، ترى نساء عاريات، ترى شيء، تقول هل هذا هو الجن الطيار؟ أختي أم محفوظ واضح بأن ابنتك تعاني مشكلة، واضح بأن ابنتك تعاني مشكلة، فالذي يرى مثل هذه الصور والذي يفزع من نومه والذي يرى بعض هذه الأشياء هذا لا شك بأنه يعاني شيء، فإما أن يكون يعني جن تلبسها وإما أن يكون سحر وإما أن يكون عين. فلكن ما هو الواجب؟ الواجب أن تحذر من الطرق الشركية والبدعية وطرق الضلالة اللي يمارسها السحرة والكهان والعرافين والمشعوذين، وعليها بالطرق الشرعية تحرص على أذكار الصباح والمساء، تحرص على أن يكون لها ورد يومي من القرآن، تحرص على أن تكون دائما على طهارة، تحرص على ذكر الله وتزيد من جرعة الذكر في فترة الدورة الشهرية، ترقي نفسها والرقية. ونبه إخواني وأخواتي، بعض الناس يقول لي أخي أنا أقرأ القرآن، لا، الرقية تقرأ القرآن بنية الشفاء، بنية التداوي، بنية طلب الشفاء من الذي يملكه هو الله جل وعلا وتقدس، وإذا مرضت فهو يشفين. لما تقرأ الفاتحة ما تقرأها على أنها قراءة عادية، لا، تقرأها مثل ما تأخذ العلاج الدواء كذلك هي، ويكون هناك استحضار لهذا المعنى وانكسار وانطراح بين يدي الله عز وجل. فإذا شفت الأمر يعني تكرر و و و و و ولم تستفد، ممكن أن تعرض على امرأة راقية طيبة خيرة، فإن لم توجد فراقي على السنة وعلى الصلاح والخير بحيث لا يخلو بها تكونين أنت معها ويرقيها، وإن شاء الله مع الوقت بإذن الله سيذهب عنها ما تجد وتعاني. خلصنا؟ طيب انتهت الأسئلة والحمد لله مع انتهاء وقت البرنامج. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.